لأن الثمن يجب ويعتبر بيع المنزل بالبنزين متبادل الربا. لكن لو أن هذا الحديث صنع سيارات أو صنع نوافذ أو أبواب خرج عن كونه موزونا إلى كونه معدودا، ولذلك تباع الأبواب بالعدد لا تباع بالوزن، فتقول يجوز بيع الباب بالبابين لأنه ليس بموزون. وكذلك أيضا السيارة بالسيارتين نقص على هذا. فالله تعالى
أتابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، تبيع بعض الشركات السيارات بالتخفيض، وتعرض على المشتري أنه إذا دفع من الأقساط قبل أوانها خفف عنه الثمن، فما الحكم في ذلك مع بيان العلة؟ وهل على المشتري إثم إذا كان هناك تحريم أم على الشركة فقط؟
هذه المسألة على صورتين: تخفيض الدين يأتي على صورتين. الصورة الأولى هذا في المخصص يأتي على صورتين، أما غير المخصص له حكم مستقل مبين إن شاء الله. تخفيض الدين في المخصص لا يخلو من حالتين: إما أن يكون في ابتداء العقد، يقول لك أبيعك هذه السيارة ب100,000، تدفع كل شهر 10,000، فإن عدلت في الشهر السادس أو الخامس أسقط عنك كذا وكذا، هذا عين الربا ولا يجوز. إذا كان في بيع التخفيض ووقع الاشتراك في أول العقد هو عين الربا. أما لو وقع في آخر العقد أو جاء الإنسان مثلا في منتصف السداد وقال للشركة: قد وجد عندي كامل المبلغ، خذوا هذا المبلغ المتبقي كله، فجاءت الشركة من عندها أو الذي دينت من عندها قال: أنا أسقط عنك 5,000 6,000، فجزاه الله خيرا ما دام أنه على غير شرط. أما إذا كان باشتراك سواء وقع في أول العقد أو جئت عندما تريد أن تسدد بالنقد قلت له: ضع عني وأعطيك نقدا، فهذا لا يجوز. الحالة الثانية أن يكون الإسقاط في دين لا أقساط فيه، يعني ليس في زيادة مركبة على الأقساط. مثال ذلك: لو أن إنسانا لك عليه 100,000، ثم هذا الإنسان احتجت 100,000 منه، فجئته وقلته: يا فلان، إن أعطيتني 100,000 الآن أو أعطيتنيها الشهر هذا، إن أعطيتني 90 أسامحك بالباقي، إن أعطيتني 70 أسامحك بالباقي، يعني عدل لي وأضع عنك، فهذا لا حرج فيه. وفيه أتى حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، والنظر الصحيح يقتضي والسنة أيضا تدل عليه. أما النظر الصحيح فلأنه إبراء وإخلاء دون مواطأة، إبراء وإخلاء عن الأصل. قالوا: كما أنه يجوز لك أن تقول سامحتك بالدين كله، فمن حقك أن تقول سامحتك عن بعض الدين، بخلاف الأقساط المركبة على الأجل، فإن هناك شبهة الربا فيها جميع. الأمر الثاني أنه دلت السنة على جواز هذا النوع الثاني في حديث دم النظير، فإنهم لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة جاءوا إليه واشتكوا وقالوا: يا رسول الله، يا محمد، إنك أجليتنا ولنا مال على أصحابك. فقال صلى الله عليه وسلم: ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا، أي أسقطوا من الدين وتعجلوا الأخذ، فهذا لا حرج فيه لما ذكرناه، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز بيع ذهب قديم يحتوي على ألباس أكثر وزنا لذهب جديد أقل وزنا؟
نعم، هذه المسألة تعرف عند العلماء ببيع القلادة من الذهب. كان في القديم ولا زال القلادة توضع فيها مثلا جواهر أخرى وتكون مشتملة على ذهب وغير الذهب من الماس وغيره، فهل يجوز أن تبيع الذهب بالذهب مع وجود الألماس في أحد العوضين أو لا يجوز؟ ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فضالة بن عبيد في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع القلادة حتى تفصل، أي تفصل عنها ما فيها من الجواهر. إذا أردت أن تبيعها بذهب، أما لو أردت أن تبيع القلادة بفضة مثل الريالات الآن وفيها ذهب وألماس أو جواهر أخرى فلا حرج، لكن إذا بعت ذهبا بذهب وفي أحد الذهبين ألماس أو جواهر أخرى ينبغي إخراج هذه الجواهر حتى تتحقق المماثلة بين الذهبين، لأنك لو أدخلت الجواهر الأخرى لا يدرى كم وزن الذهب من الجواهر، ولذلك ينبغي التفصيل فيها. فإن كان وزنها معلوما كتب عليها أن الناس وزنه كذا والذهب وزنه كذا، يعمل بالوزن ولا حاجة إلى التفصيل، المهم أن يعرف الوزن ويضبط ولا حرج فيه بعد العلم. الله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، أصلي في مسجد إمامه حافظ للقرآن، ولكنه لا يتحدث باللغة العربية ولا يدري ما معنى ما يقرأ، فما صحة الصلاة خلفه مع وجود من يحسن القراءة؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا فيه تفصيل. إذا كانت عجنته لا تؤثر على لسانه وقراءته فنعم القراءة ونعم القارئ، والقرآن قدمه عليك وعلى غيرك. وأما إذا كانت عجنته تؤثر في قراءته، وهناك من هو أقرأ وأضبط بالقرآن من سيقدم عليه، أما إذا كان يضبط القرآن ويقرأه قراءة صحيحة ولا يخل به ويعطي الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، فهذا القرآن قدمه، والله عز وجل أخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن أحق القوم بالإمامة من كان أقرأهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فلا عبرة بكونه يعلم المعاني أو لا يعلمها، ولكن إذا كانت عجنته تؤثر على لسانه فحينئذ لا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، إذا وجدت ساعة مطلية بالذهب أي بها قطع من الذهب وكذلك القلم، فهل يجوز أن أشتري الساعة بورق كلها من الذهب؟
لا يجوز شراء ساعات الذهب إلا إذا كان الذي يتحلى به امرأة، إذا كان المتحلي بها امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الذهب والحرير وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فيجوز للأنثى أن تتحلى بالذهب، أما بالنسبة للرجل فحرام عليه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خاتم الذهب في يد الرجل جمرة من نار والعياذ بالله، فلذلك لا يجوز لبس الذهب. وأما إذا كان في الساعة فكذلك الحكم، سواء كانت مطلية أو كانت الساعة بكمالها ذهبا فالحكم واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم من غير تفصيل. وقد قال بعض المتأخرين بالفرق بين الذهب القليل والكثير، وهذا التفريق مبني على مسلك أصولي يسمى بالاستحسان، وهو دليل ضعيف في مقابل عموم النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وجه لاستثناء قليل الذهب، فإنما يستثنى قليل الفضة في الأواني، كما ثبت في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فدحه فسلسله بفضة، هذا هو الثابت الرخصة فيه. وأما ما عدا ذلك فلا يجوز للذكور أن يستعملوا إلا ما كان في الورق من الخواتم. الله تعالى
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: ما حكم من يشتري سيارة من المعرض ثم يبيعها على الناس بالتخفيض وبثمن أغلى من الثمن الذي اشتراه من المعرض؟
لا حرج على الإنسان أن يشتري سيارات أو غيرها مما يتاجر به بثمن قليل ويبيعها بثمن أكثر، ولكن البركة والخير أن يرفق بالمسلمين وأن يرضى بالقليل من الربح، فإن الله عز وجل قد ينهي للعبد حين يجحد الناس ويأخذ أرباحا كثيرة فيمحق بركة ماله، ولذلك انظر إلى تاجر يرحم الناس وتكون أرباحه معقولة، وانظر إلى عامل يرحم الناس وتكون أسعاره في العمل معقولة، انظر إلى ماله وانظر إلى البركة وانظر إلى انشراح صدره وطمأنينة قلبه، ثم انظر إلى نظيره، تجد التاجر الذي يأخذ الأموال الكثيرة مشتت الذهن ضايع البال لا تهنأ نفسه ولا يرتاح عيشه، فلربما يبتليه الله عز وجل بأمور ينفق فيها ذلك المال بما لا في غير محلها، نسأل الله السلامة والعافية، عقوبة من الله عز وجل واستدراج له. فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يؤذي إخوانه المسلمين بالمبالغة في الأرباح، أما لو باع يجوز، ولكن أين البركة؟ البركة في القليل الذي يكون فيه رفق بالناس وتيسير عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق به فاللهم ارفق به. فإن توليت أي كانت ولايته حتى ولو كان الإنسان عاملا ولو كان حدادا أو سباكا أو نجارا فالناس محتاجون إليه، فتولى سباكتهم ونجارتهم وحدادتهم وحرافتهم وجراعتهم، فإذا جاء يرفق به وكانت أسعاره طيبة وأرباحه طيبة بارك الله له في ماله وبارك له في رزقه وهنأت نفسه ورغد عيشه وكان له خير. فالمقصود أنه ليس هناك حد للأرباح. وقد سمعت من بعض طلاب العلم في الآية المتأخرة أنهم يشددون في الأرباح ويقولون لا يجوز أن يأخذ أكثر من الضعف ويحرم أخذ الزيادة على الضعف، وهذا لم يثبت به دليل لا في الكتاب لا في السنة. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر عروة البارقي رضي الله عنه حين اشترى شاتين بدينار، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشتري لنا من هذا الجلد شاة بدينار. فأخذ الدينار من النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق واشترى شاتين بدينار. فلما اشترى الشاتين باع إحداهما بدينار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فقال: يا رسول الله، هذه شاتكم وهذا ديناركم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك له في صفقة يمينه. فكان لو اشترى تراب ربح فيه رضي الله عنه وارضاه. الشاهد أنه لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الربح 100%، ولكن لما كان بيع الشاة بدينار فيه رزق، يعني ليس بربح مضر، لكن إذا كان فيه ضرر كإنسان يبالغ فيه فهذا لا ينبغي، والله تعالى أعلم.
أتابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، اشتريت سيارة بالتقسيط واتفقت مع البائع على قسط شهري مقداره 3000 ريال لمدة 10 أشهر، ولكن بعد ثلاثة أشهر يسر الله أمري وأردت إعطاءه باقي الأقساط دفعة واحدة، وطلبت منه تخفيض المبلغ فوافق، فما حكم طلبي منه هذا لهذا التخفيض؟
لو ما طلبت وأعطاك جاز، لكن إذا طلبت ما يجوز، لأنه شرط. فتقول له: أعجلك على أساس أن تخسر، كما كانوا في الجاهلية: زد وتأجل وضع وتعجل. قال ابن عباس: مما قسينا الربا كان يقول القائل: ضع وتعجل، وهذا قوله: ضع عني أعجل. وكما قلنا في بيوع التقسيط ما يجوز أن تشترط عليه الإسقاط لأنه يترتب من الربا، ولكن ويكون على محض الأجل، لكن في أصل المبلغ يكون على محض العفو والهبة، فانفرق الأصلان في الإسقاط، هنا جاز وهنا حرم، وبناء على ذلك لا يجوز في هذه الحالة أن تشترط عليه. أما لو جئت في الشركة أو الرجل هذا وأعطيته 50,000 الباقي وقال: يا فلان، ما دمت سمحا معي في الاقتضاء فأنا سمح لك أعطيك 10 منها، وهذا المنبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة لمن فعل هذا، فقال: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فهي السماحة. قال: السماحة أنك تؤدي الدين عند أجله، سمحا إذا قضى، أنك ما تؤخر الناس في حقوقهم، فإذا حضر أجل الدين تعطيهم ولا تتأخر عليهم ولا تعنتهم ولا تحرجهم أن يشتكوك أو أن يذموك أو يشبوك أو يقاضوك، فتكون سمحا في القضاء، سمحا في الاقتضاء، يعني حينما تأتي وتأخذ تكون سمحا في أخذك من الناس. فإن رأيت أنه عجلك وسامح وكان سمحا في قضائك فتكون سمحا له في الإسقاط. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول: شيخنا الفاضل، إني أحبك في الله. فضيلة الشيخ، لو أن إنسانا بادر سلعة غذائية بسلعة أخرى من نوع آخر وزاد مالا، فهل هناك تحريم في هذه الصورة؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد،
مبادرة المواد الغذائية سلعة غذائية بسلعة.
بالنسبة للمواد الغذائية فالأصناف الأربعة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الربا فيها: البر والتمر والشعير والنشا، هذه الأربعة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الربا. نص على البر والشعير لكي ينبه على أصناف الحبوب، ونص على التمر لكي ينبه على الحلويات وما في حكمها ونص على النمش لكي ينبه على ما يستصلح به الخوف من الأملاح، وهذا من حكمة الشريعة ومن باب التنبيه بالشيء على نظيره. فجمع بهذه الأربعة الأصناف مطعومات لا تحصى كثرة. استنبط العلماء من هذه الأربع التي حرم الربا فيها أن كل مطعوم، هذا الشرط الأول، أن كل مطعوم يكال أو يوزن يحرم بيعه بمثله متفاضلا، أن كل مطعوم يكال أو يوزن يحرم بيعه بمثله متفاضلا. طيب المطعوم إما أن يكال وإما أن يوزن وإما أن يعد، وإذا كان مثيلا مثل البر والتمر والشعير والملح، الرز الآن يكال، فلو سألك سائل قال أريد أن أبيع أرزا صاع بصاعين كيلو بكيلوين، تقول هذا حرام. لماذا؟ لأنه مطعوم موزون بناء على العرف الموجود عندنا. لكن لو قال صاع بصاعين نقول مطعوم مثيل، وكل مطعوم مثيل يبيع يحرم بيعه بمثله إلا مثلا بمثل يدا بيد. طيب لو سألك عن مطعوم من غير الحبوب يمثل بأشياء موجودة الآن ولا تؤاخذون، يعني أنا أرشد دائما بطلاب العلم أن يمثلوا بأشياء موجودة، لأن لو مثلنا بالبر والشعير والنس ما يستطع الإنسان أن يعرف الذي في واقعه أو مساكن الناس. فلو أن إنسانا سأله وقال عندي مثلا المكرونة أو الشعيرية، هذه موجودة مكرونة وشعيرية، قال أريد أن أبيع كيلو من المكرونة بكيلوين، السائل سيسألك، لا تظن أن الناس ستسأل عن شيء معين، ستسأل عن كل شيء. سألك عن المكرونة قال أريد أن أبيع كيلو بكيلوين، قد تجد من يسأل هل يجوز أو لا، تقول المكرونة مطعوم وقد نهي عن بيع المطعومات لكن بشرط أن تكون مكيلة أو موزونة. المكرونة تباع بالوزن ولا تباع بالخيل ولا تباع بالعدد؟ تباع بالوزن، فلجريان الوزن فيها كما يقع في بعض الأحيان تباع بالوزن، حتى الخراطيم التي هي أعداد مكتوب عليها الأوزان، فإذا الوزن موجود فيها، فتقول يحرم بيعها بمثلها إلا مثلا بمثل يد بيد. لكن لو سألك عن الحلوى، نوع من الحلوى مثلا يباع بالخراطيم أو يباع بالحبة مثلا، سألك وقال أريد أن أبيع الواحدة منه باثنتين، ننظر في هذه الحلوى، أولا طعام طعام، لكن هل تكال؟ لا. توزن؟ لا، ولكنها تعد. إذا لا يدري الربا، تقول لا يدري الربا في التفاضل، لكن ينبغي أن يكون يدا بيد، ينبغي أن يكون يدا بيد، لأن أي مطعوم يباع ولو اختلف صنفه لابد أن يكون يدا بيد، يسمونها علة النساء، فهناك للنساء علة وللتفاضل علة. فالشاهد معنا أنه يشترط في الطعام أن يكون مطعوما مكيلا أو موزونا. فلو سألك مثلا إنسان عن بيع مثلا الفستق، الفستق موجود، سألك قال أريد أن أبيع من 10 كيلو ب20، هل يجوز أو لا يجوز؟ تقول أولا هو مطعوم وبناء على ذلك دخل في الربويات، ولكن بشرط أن يكون مكيلا أو موزونا، فحينئذ لا يجوز بيعه إلا مثل المثل. طيب لو سألك عن البطيخ، قال أريد أن أبيع بطيخة وبطيختين، من يقع هذا؟ لو سألك قال أريد أن أبيع بطيخ وبطيختين، البطيخ مطعوم مطعوم، لكن هل هو موزون أو مكيل أو معدود؟ تختلف أعراف الناس، ففي بلد تجده يباع بالوزن تقول يحرم فيه الربا، يحرم لأنه ربا، وفي بلد يباع بماذا؟ بالعدد والكون، تقول لا ما في حرج. لماذا؟ لأنه غير مطعوم غير موزون، ولكن بشرط أن يكون يدا بيد. لو سألك عن البرتقال والتفاح والموز، البرتقال لو سألك هل يجوز بيعها متفاضلا أو لا، تقول مطعومة مطعومة، لكن هل البرتقال يباع بالعدد ولا بالوزن ولا بالكيل؟ يباع بالوزن، تقول إذن لا يجوز إلا مثل المثل يدا بيد. التفاح الموز وهكذا، تسعى على هذا اعرف العلة، فما تحققت فيه العلة حكم بجريان ربا فيه إلا فلا. وبالمناسبة أوسع المذاهب الربا هو مذهب الشافعية، الشافعية رحمة الله عليهم عندهم العلة الطعم، فأي شيء يطعم لا يجوز بيع بمثله إلا يدا بيد مثلا بمثل، لقول عليه الصلاة والسلام الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، حديث عبيد رضي الله عنه أن النبي معمر بن عبيد الله رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، فقالوا إن هذا مطعوم وكل مطعوم يحرم بيعه، حتى قال الماء لا يجوز أن تبيعه متفاضلا. لماذا؟ لأن الله سماه طعاما، فقال ومن لم يطعمه فإنه مني، قالوا فالماء لا يجوز أن تبيعه متفاضلا. فلو سألت إنسان الآن عن كرتون ماء صحة بكرتونين قد يسأل السائل ويقول أنت قرأت الربا هل يجوز بيع كرتون صحة بكرتونين؟ إيش تقول؟ على هذا القول لا يجوز، لكن الصحيح أن العبرة بالطعم مع الكيل أو الوزن، لأن الأحاديث الأخرى زادت وصف الكيل أو الوزن، ولذلك لا يجوز بيعه إلا إذا كان موزونا مكينا، فإذا كان الماء يكال أو يوزن حرم وإلا فلا. طيب من سألك عن الحليب، الحليب طعام يكال ولا يوزن ولا لا يكال ولا يوزن؟ يكال الحليب، يكال اللتر، الألتار هذه تعتبر مكيلات، فتقول الحليب لا يجوز بيعه إلا مثلا بمثل يدا بيد لأنه مطعوم مكيل، فلا يجوز بيعه إلا مثلا بمثل يدا بيد. والله تعالى
أسابكم الله. وهذه سائلة تقول فضيلة الشيخ أنا امرأة أقارب 50 من عمري وأقيم الصلاة ولله الحمد، ولكن في بعض الأحيان لا أقدر أن أصلي واقفة فأصلي جالسة وخاصة في صلاة الفجر، مع العلم لأني أقدر على الوقوف طويلا والمشي كثيرا لأن الامتناء للركوع والسجود صعب علي وذلك يؤدي إلى الضرر في الركبة، مع أنني أندم كثيرا على الصلاة التي أصليها وأنا جالسة، أفيدوني أفادكم الله.
إذا كانت المرأة أو كان الرجل لا يستطيع الواحد منهم أن يقف يصلي قاعدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران رضي الله عنه ما أصابته البواسير صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتصلي قائما، فإذا لم تستطع القيام فإنها تصلي جالسا. ونظرا إلى أن الأخت السائلة قالت إنها تستطيع القيام والوقوف طويلا وأن الذي يشق عليها الركوع والسجود، وبناء على ذلك فإنه يلزمها القيام لأنها تستطيع القيام، ثم إذا جاء الركوع لا تركع ركوعا كاملا، تركع بقدر ما تستطيع، حتى إذا عجزت عن الركوع بالكلية فإنه يجوز لها أن تركع مع ذكر وهي واقفة، يعني تكون في حكم الرافعة وهي واقفة وتقول أذكار الركوع ثم بعد ذلك تقول أذكار الرفع من الركوع. لكن قال البعض إذا جاء الركوع جلست وانحنت قليلا، وهذا أضعف، لأنها إذا ركعت وهي واقفة فات الركوع وحفظت ركن الرفع من الركوع، ولكن إذا جلست فات الركوع وفات الرفع من الركوع، فالفقه المقال أنها تتم ركوعها ورفعها من الركوع وتذكر أذكارها التي بعد الرفع من الركوع، ثم بعد ذلك تقول أذكار سجودها وتتم تلك الأذكار، ثم تجلس عند تشهدها، فتنتقل بالأقوال ويسقط عنها انتقال الأفعال لمكان الاضطرار. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ سمعت من بعض طلاب العلم أن الإنسان إذا أراد أن يرى مخطوبته دون علم منها وذلك سدا لما قد يترتب من مفسدة عندما لا يرغب فيها، فما الحكم في ذلك وما قيده؟
هذا فيه تفصيل. الشخص الذي يريد أن يتزوج امرأة ويريد أن ينظر إليها دون علم منها ينبغي أن يشترط فيه كما ذكر العلماء رحمة الله عليهم، يشترط في جواز ذلك له أن يعلم بغالب ظن أنه لو تقدم لا يردوه، أما لو غلب على ظني أنه لو تقدم يردوه لا يجوز له أن ينظر إليها، لأنه ليس ثم موجب شرعي له الاستباحة، أما إذا غلب على ظني أنه إذا خطب أنه لا يرد وأنه يقبل حينئذ يختبئ لها وينظر، ولا حرج عليها أن ينظر إليها بخفية. وقد جاء عن جابر رضي الله عنه ما قال كنت أتخبأ لها، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخطبته قال عليه الصلاة والسلام هل نظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها فإنه أحرى أن يودم بينكما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.